بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي، كما هو العلم أن سورة الفاتحة لا تتكرر في الركعة الواحدة، لكن يا شيخي يعني هل الآية يعني يجوز أن يكررها أكثر عن مرة؟ مثلا إذا مريت مثل إياك نعبد وإياك نستعين، هل أكررها أكثر عن مرة إذا كان القلب يعني ملؤه الهم والضيق؟
إن شاء الله.
كذلك شيخ، يعني هل يجوز استخدم زيت زيتون مقري عليه لقدمي؟
زيت زيتون؟
أيوة، مقري عليه.
طيب،
مشيئة الله. آخر سؤال يا شيخ، جزاكم الله خير. يا شيخ، استنكرت أنا حاجة يعني في الواتساب، هي الحالة يعني مكتوب لله أسماء لله 99 اسما، أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى. يا شيخ، يكتبوا لك ماذا خطر في بالك الآن، اسم من أسماء الله الحسنى. يا شيخ، حتى أسماء الله الحسنى استخدموها وغلفوها في شيء ربما لا تليق بأهديه سبحانه وتعالى.
نعم، إن شاء الله يا أمين.
واضح يا شيخ؟
واضح، نعم.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك. طيب، بالأمس طبعا الأخ أبو يمنى، لكن قبل الأخ أبو يمنى عندي الـ 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 الأخت الأخت أروى من دبي. أروى من دبي طبعا سألتني بالأمس عن موضوع الرقية فيما يخص، طبعا ذكرت مسألة العقرب وأنا أجبتها، وهي طبعا سألت تقول يعني أقرأ في الماء والملح، وأنا أجبتها طبعا جواب واضح، لكن فقط يعني أحببت أن أزيد في المسألة، وهي أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لدغ ووضع أصبعه في ماء وملح، لعلك تقصدين بأن قرأ عليهما بالمعوذتين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين إنما كان على أصبعه ولم يكن في الماء والملح، فقط للتوضيح بارك الله فيك، لأنه قد يكون أشكل عندك مثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل علاجين أو دوائين، دواء طبيعي اللي هو الملح والماء الذي امتص المادة السمية الموجودة بسبب لدغة العقرب، واستعمل الرقية بالمعوذتين، فهو كان يضع أصبعه ويقرأ على أصبعه بالمعوذتين. بارك الله فيك يا أختي أروى. أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه، طبعا يقول بأنه سأل سؤال سابقا حول قضية الأرض الزراعية، يقول نحن أبناء عمومة، الآباء توفوا وكانوا قد اقتسموا أرضا زراعية بينهم وكانوا متراضين يعني بينهم، يقول بعد ذلك بعض أبناء العمومة خرج الآن يقول هذه قسمة غير عادلة ويريد أن يعيد القسمة من جديد، ويقول بالنسبة لي يعني والده لم يكن مثلا عارفا لمثل هذه الأشياء، أو يذكرون يعني مثل ما يحصل عند بعض الناس أو دعوة وكان يستحي أو يخجل أو شيء من هذا. أبو يمنى يقول أنا استمعت إلى الجواب فيما سبق لكن أريد توضيح أكثر. يا أبا يمنى بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل، لعلي ذكرت لك بأن رأس مالكم هو الرحم، فأنتم أبناء عمومة وأرحام، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن تجتمعوا على خير، ولذلك الرحم هذه وشيجة عالية، ينبغي بل يجب أن تبقى عالية، وإذا وجد أي خلاف أو أي إشكال يحل دون هذه المسألة، ما تصل إلى قطيعة الرحم، لأن الشيطان يحرص على قطيعة الرحم، وهنا قد يكون شياطين من الإنس أشد وأشرس من شياطين الجن يحرصون على قطيعة الرحم. فلذلك اتفق أنت وأولاد عمومتك على إبقاء القرابة والرحم في محلها العالي والسامي، هذا الأمر الأول، وهذا رأس مالك. الأمر الثاني، الأموال هذه تذهب وتأتي، الأموال يعني ممكن الإنسان يحصلها إذا ذهبت، لكن أحيانا الرحم إذا ذهبت لا تعود. ولذلك جاءت أحاديث مرهبة في قضية قطيعة الرحم، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم، الرحم مخلوقة، فقالت عند العرش، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، تقول للرب جل وعلا، فيقول الله جل وعلا لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ولذلك كل من وصل رحمه فالله يصله بالخير والثواب والبركة وأشياء كثير، وكل من قطع رحمه فالله يقطعه عن الخير وعن البركة. المسألة الأخرى، ينبغي حقيقة لبقية أولاد العمومة أن يرضوا بقسمة الآباء، وليس لهم الحق، يعني من حيث الأصل ليس لهم الحق في أن يثيروا أشياء رضي بها الآباء، ورضا الآباء يسقط كل حق يمكن أن يدعيه شخص، هذا من حيث الأصل. لذلك يجب على أولاد العمومة أن يتقوا الله عز وجل، أن يخافوا الله، وأن لا يستجيبوا لنزغات الشيطان الذي حركهم ليدمر هذه القرابة وهذا الرحم، ويرضوا بما رضي به آباؤهم. ولا يجوز لهم أن يقولوا والله آباءنا لم يكونوا راضين، أو لم يكونوا واعين، أو لم يكونوا كذا. ذهب هذه الجيل، ذهبت هذه الطبقة، يجب على الأولاد أن يتقوا الله وأن يرضوا وأن يمشوا على هذه القسم، وأن يعلموا بأن الأمور بالبركة وليست بالكثرة. يعني أحيانا قد يكون عند الإنسان يعني مئات أو آلاف الفدادين، لكن ما لا يبارك، لم يبارك الله عز وجل له فيما أعطاه. قد يكون شخص عنده فدان فدانين الله عز وجل مبارك له، فلذلك لا يثير أمرا هم في عافية. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء شرعية حتى لا يثير الناس، صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الكعبة وبين بأن لما قصرت النفقة وأخذوا من البيت 6 أذرع، قالت لو عائشة: يا رسول الله، يعني لماذا لا تعيدها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لا أعدتها، هدمت الكعبة وأعدتها. الناس ما تتحمل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك أشياء خشية أن تتحول أنفس الناس وتتغير، يتركها صلى الله عليه وسلم. أليس لهم قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فيجب أن تصلهم هذه الرسالة، أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا الأمر، وأن لا يثيروا أمرا ساكنا، الأمور ماشية طبيعية وماشية على خير، ويتقوا الله ويحرصوا على استثمار ما لديهم. أمر آخر، إذا والله يا أبا يمنى شخص من أولاد العمومة لا يفهم هذه المعاني وعنده جهل وعنده مثلا عجلة، فكونوا أنتم العقلاء، أنتم العقلاء يا أبا يمنى، قل لهم: تفضل، ماذا تريد؟ خذ هذه أمتار من عندي وأمتار من فلان وأمتار من فلان، وتقضون على هذه الفتنة، لأن هذا فتح بابا من أبواب الشر ربما ما ينتهي، وربما ينتقل إلى الأولاد، ينتقل إلى الأولاد. هذا الذي أوصيك به، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو يمنى يسأل، طبعا يقول نحن يعني بالنسبة له ولزوجته في استعداد استقبال مولود جديد، يقول ما ندري ذكر أو أنثى. طبعا هو طلب مني أنني يعني أقترح عليه أسماء. أخي الفاضل، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر قدوم هذا المولود على خير، وأن يجعله من مواليد السعادة، وأن يبارك فيه، وأن ينبته نباتا حسنا. طبعا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء. فإذا يعني أقترح عليك اسم إبراهيم، إبراهيم فيه الحلم سبحان الله، أواه حليم، ولذلك اسم إبراهيم جميل، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم، وإبراهيم هذا الاسم سبحان الله فيه معاني عظيمة، خاصة يعني شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. وإذا كانت يعني المولودة أنثى فسمها عائشة، عائشة هذا الاسم الجميل، أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفقيهة المحدثة العالمة النسابة المفتية رضي الله عنها وأرضاها، هذا أيضا اسم جميل يحمل معاني عظيمة فيها عيش الدين والدنيا بحول الله تعالى. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أعلم بأن سورة الفاتحة لا تكرر في الركعة الواحدة، لكن أحيانا أكون في حالة من الضيق وكذا وممكن أكرر إياك نعبد وإياك نستعين. أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسورة الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك يجب على كل مصل أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. الأمر الثاني، العلماء تحدثوا عن مسألة تكرار الركن، أما الركن الفعلي إذا كرره المصلي عامدا متعمدا بطلت صلاته، كان يكرر الشخص مثلا الركوع مرتين، يركع ثم يرفع يقول ها خليني أركع مرة ثانية علشان أطول، نقول بطلت صلاتك. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة عامدا متعمدا. أما الركن القولي اللي هو قراءة الفاتحة، هل يكررها المصلي؟ ولو كررها هل تبطل صلاته؟ الأصل بأنه لا يكررها، لا يكرر قراءة الفاتحة، وإذا كررها عامدا متعمدا قاصدا هل تبطل صلاته؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته باطلة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الركن القولي إذا كرره المصلي فإن صلاته لا تبطل، لكن يكره له كراهة شديد. مسألتك أنت تقول أكرر إياك نعبد وإياك نستعين، تكرار الآية في الفاتحة كتكرار الفاتحة، تكرار الآية في الفاتحة بقصد وبتعمد كتكرار الفاتحة، ولذلك يا أمينة بارك الله فيك تجتنبين هذا، لكن في النفل ممكن، في النفل ممكن. وبعدين أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني إذا كان عندك شيء من الضيق وشيء من يعني الحزن ادعي الله عز وجل في السجود، فليس هناك هيئة أفضل للدعاء مثل هيئة السجود، واسجد واقترب، واسجد واقترب، فإذا سجدت اقتربت من الله أكثر. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فاسجدي لتقتربي إلى الله عز وجل، تتقربي إلى الله عز وجل. فهذا السجود هو الذي فعلا الإنسان لما يدعو يشعر بأحمال ترفع عن كاهليه وعن ظهره لما يدعو الله سبحانه وتعالى. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن زيت الزيتون، تقول إذا كان هناك زيت زيتون مقري عليه ممكن أني أستعمل لدهن استعماله في قدمية؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، فإذا كان هناك زيت زيتون مقري عليه آيات قرآنية وعندك آلام ومشاكل في القدمين يجوز لك أن تستعملينه، وهذا ليس فيه امتهان لكلام الله، لأن لا يوجد فيه شيء من كلام الله، وإنما قراءة يقرأ في هذا الزيت، وهذه القراءة شرعية ولله الحمد، لكن الآيات ما انتقلت إلى زيت الزيتون، لا بقيت الحمد لله الآيات، لكن هو بقصد البركة والاستشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فلو استعملتي في القدمين لا حرج. وكذلك الماء المقري لو اغتسل به الإنسان، وتعلمين إذا الإنسان عمم بدنه بالماء سيأتي هذا الماء إلى جميع أجزاء وأعضاء جسمه ولا حرج في ذلك. أم خالد، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ.
مرحب ومسهلا.
الشيخ عندي سؤالين.
إيه.
السؤال الأول، هل يجوز إنه لما يعجز عن المولود يأكلون من الأجهزة؟
إن شاء الله. الثاني أم خالد.
السؤال الثاني، كنت في المستشفى شهر، وكان كنت في
لو تخفضين التلفزيون يا أم خالد
إن شاء الله
عشان تسمعين من الهاتف بس.
إن شاء الله. كنت في المستشفى شهر، كنت في العناية المركزة وبعدين نزلت تحت، ففاتتني الصلاة، كيف أقضيها؟ أنا كنت أصلي الفرض وأصلي معاه البدل القضاء، هل هذا جائز ولا في شيء ثاني؟
كم يوم فاتتك يا أم خالد؟
والله شهر كنت،
شهر كامل،
شهر كنت على الوايرات وعلى هذا.
لكن في وعيك كنت ولا غايبة عن الوعي؟
لا كنت في وعي بس علي وايرات يعني ما أقدر أتحرك.
طيب
عشان كذا
إن شاء الله. مرحبا مرحبا
أختي،
مرحبا. طيب أمينة من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا استنكرت حالة في الواتساب تأتينا، تقول يعني يقولون بأن يأتون بحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يكتبون ماذا خطر ببالك الآن أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة لما في وسائل التواصل الاجتماعي من البدع والمحدثات والمخالفات والمزايدات والمبالغات والأشياء الكثيرة، هذه لا تحصى لا تحصى، ولذلك المسلم يجب عليه أن يتنبه وأن يحذر وأن لا يتبع كل من يرسل شيئا من هذه الرسائل، ولذلك المفترض أن الإنسان يسعى إلى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأسماء الحسنى، حديث في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكرتم الأسماء الحسنى انظروا ماذا خطر ببالكم من الأسماء؟ ما ذكر هذا عليه الصلاة، قال من أحصاها دخل الجنة. جاء العلماء فتكلموا على قضية من أحصاها، ما معنى أحصاها؟ فمنهم من ذهب من أحصاها يعني عدها، استقرأ نصوص القرآن والسنة وعدها و أخذها ما ورد في القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول الثاني قالوا من حفظها، من حفظ الأسماء الحسنى. قول الثالث قالوا من دعا الله بها. القول الرابع قالوا من عمل بمقتضاها. كلها معاني صحيحة، ولذلك الأسماء الحسنى موقف المسلم تجاهها أن يحصيها، والحمد لله العلماء قدموا خدمة عظيمة، أحصوا الأسماء الحسنى، استقرأوا ما في القرآن وما في صحيح السنة النبوية، 99 اسم موجودة ولله الحمد والمن، والإنسان يحفظها يكون أفضل، وإن لم يحفظها يفهم معانيها، ما معنى اسم الله الحكيم، ما معنى اسم الله العليم، ما معنى اسم الله السميع البصير العظيم مثلا، ويعمل بمقتضاها. يعني إذا أراد أن يدعو يقول يا غني أغنني، يا ستير استرني، يا مثلا كريم جد علي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، يعمل بمقتضاها من حيث الدعاء، يعرف معانيها، يرى آثار أسماء الله تعالى. اسم الرحمن، ها آثار اسم الرحمن موجودة في عالم الشهادة، فكيف بعالم الغيب يوم القيامة؟ عالم الشهادة نزول الغيث رحمة من الله عز وجل، رحمة، هذه شاهد من شواهد هذا الاسم العظيم. بارك الله فيك. لكن عموما أخت الفاضلة تنبهوا من هذه الرسائل، حذروا منها، لا تحرصون على نشرها وإنما تحذفونها وتوجهون أصحابها اللي أرسلوا أن يتقوا الله عز وجل، ما الفائدة؟ هذا يقود ربما إلى يعني أمور يتجاوز فيها الإنسان الحد الشرعي ويدخل في باب الخطرات، في باب الوساوس، ربما فتح على نفسه أبواب للشيطان ربما أضله، نسأل الله السلامة والعافية. أم خالد من عجمان تقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز لمن عق عن ولده أن يأكل من العقيقة؟ أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعقيقة حكمها سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، بالنسبة للذكر شاتان وبالنسبة للأنثى شاء واحد. الأمر الثاني التصرف في العقيقة لأهل العلم كلام طويل، من أهل العلم من يقول الأفضل تسوونها مثل الأضحية، ثلث لكم ثلث هدية ثلث صدق. من أهل العلم من قال تقسم قسمين مثل الأضحية، لأن في قول لبعض الفقهاء الأضحية على قسمين وليس على ثلاثة، قسم لكم وقسم صدق. من أهل العلم من قال الأفضل في العقيقة أن يجمع عليها الأرحام، يجمع أقاربه وأرحامها حتى يعرفون بأن فلان جاه مولود، ويدعوهم إلى هذه العقيقة، يطبخها ويدعوهم ويأكلون منها ويدعون له ويدعون للولد، ويعرفون بأن فلان جاه ولد. يوجد من الأرحام ما يعرف أن ما يعرف أرحامه. ليش؟ لأن في قطيعة، في ابتعاد. فهذه العقيقة الحمد لله، في من أهل العلم من يقول العبرة بالعقيقة إراقة الدم، إراقة الدم يعني اللحم شوف المصلحة، تبغى تأكله كله أنت وأسرتك ما في بأس، تتصدق به كله ما في بأس، تقسم ثلاث أثلاث ما في بأس. ولذلك الجواب يا أم خالد نعم يجوز أن يأكلوا منهم من العقيقة، سواء عملوها وجمعوا لها أو حط جزء من العقيقة في الثلاجة عنده ويأكل منها هو وزوجته وعياله. وكذلك لو أكلوها كلها، أهم شيء إراقة الدم، لأن العقيقة افتداء نفس بنفس، افتداء نفس بنفس. أهم شيء إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، شكرا على ما وهب وأعطى ومنح سبحانه وتعالى. فضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كيف نعالج الخطأ في لو كان الإنسان سجد وتذكر إنه ما ركع؟ كيف نعالج الخطأ ولو سجد وجلس للتشهد والتشهد وتذكر إنه ما سجد السجدة الثانية؟ كيف نعالج الأخطاء الاثنين دي؟
إن شاء الله.
يعني في كل صلاة غير ما ركع واحد.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في سنة الصبح نكتفي بالتشهد ولا نقول الدعاء معه؟
سنة الصبح؟
أيوة، الدعاء بعد التشهد نقول ولا نكتفي بالتشهد بس؟
يعني قصدك السنة القبلية للصلاة الصبح؟
القبلية، أيوة القبلية.
أي دعاء قصدك اللي في التشهد؟
في التشهد أي. اللهم أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وكذا الدعاء.
طيب تكتفي نقوله. ايوه تكتفين به في مقابل ايش يعني؟
لا انا اقول التشهد واقول معه الدعاء ولا اكتفي بالتشهد بس؟
تكتفين بالتشهد.
الصلاة الإبراهيمية.
طيب.
والسؤال الثالث، انا بقوم قبل الفجر بساعة، افضل اقوم في اول الثلث الاخير ولا اقوم في اخر ساعة؟ يعني دايرة الافضل، افضل اقوم في الساعة الاخيرة ولا في اول الثلث الاخير؟
ان شاء الله.
بقوم قبل الفجر بساعة
إن شاء الله.
والدعاء في السجود كيف يكون يا شيخ؟ في السنة وفي الفرض؟ في الفرض يكون فيه صلاة على النبي ولا ندعى؟ يا شيخ نحن عندنا عادة أهل الميت بنقول لهم البركة فيكم، هل يجوز الكلام ده ولا ما يجوز؟
كيف كيف
البركة فيكم يعني أهل، يعني لأهل الميت نعم ندعى لهم، ثاني بنقول البركة، أول بنقول لهم البركة فيكم يعني تدنا على الكلمة دي كلنا بنقول البركة فيكم يعني.
يعني لما تروحون تعزون ها؟
ايوه ايوه، نحن
عايزين نقول لهم
البركه
ان شاء الله يا ام علي.
جزاك الله خير.
مرحبا اختي. طيب ام خالد من عجمان بارك الله فيها، تقول بان كانت في المستشفى مده شهر كامل في العنايه المركزه، تقول ما استطعت اني اصلي لان وايرات علي وشيء من هذا القبيل، وبعدين نزلوني تحت وبديت الحمد لله اصلي، لكن اقضي مع كل صلاه صلاه. ام خالد الحمد لله على سلامتك، صلى الله تعالى ان يجعل ما اصابك كفاره ورفع الدرجه علو منزله. والمؤمن لا شك بانه مبتلى، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه، فأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. الأمر الثاني أخت الفاضلة، طبعا من حيث الأصل كان الواجب عليك أنك تصلي ما دمت في وعيك، لأن يوم خالد الصلاة ما تترك أبدا ما دام الوعي موجود، العقل موجود والنفس يتردد، الإنسان ما يترك الصلاة. الصلاة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب، حتى في الحرب عندنا اسمه شيء اسمه صلاة الخوف في الحرب، ولا في صحة ولا في مرض ولا في قدرة على الطهارة المائية والترابية، ولا في حال عدم القدرة على الطهارة الترابية والمائية ما يترك الإنسان الصلاة أبدا. الصلاة العبادة الوحيدة اللي ما يتركها الإنسان ما دام عقله موجود. وهذه رسالة لكل من يشاهدني أن يتنبه، خاصة إخواننا وأخواتنا اللي يتنومون في المستشفيات، للأسف في جهل كبير عند بعض الناس، يجلس شهر شهرين ما يصلي. طيب لو قدر الله يعني إن شاء الله بعد طول عمر على طاعة الإنسان لقي الله عز وجل وهو تارك للصلاة، كان الواجب يسأل وين عيال هؤلاء، عيالهم بناتهم أو أولاده ما يسألون العلماء. أنا بشخصية مريت على جناح فيه مرضى كبار في السن وسألتهم، قال لا ما نصلي. ليش؟ عنده أكرمكم الله اللي يعني الفضلات تخرج في كيس، يظن أنه ما دام تخرج هذه الأشياء أنه ما يصلي. فهمنا قال والله ما أدري، يقول ما أدري. فلذلك بعض الناس الآن ما يدرون، ما عنده خبر، ما عنده علم، هذه مسؤوليته هو يسأل وإذا كان ما عنده قدرة يتصل بالعلماء، الحمد لله يتصل بالمشايخ بالمفتين. على العموم أختي أم خالد أنت إن شاء الله معذورة لأنك تجهلين هذا الأمر، الآن تتلافين كل ما سبق، تحاولين تصلين، إذا قدرت تصلين مثلا تجين بعد العشاء تصلين حق يوم كامل، يعني مثلا الليلة بعد صلاة العشاء تنوين اليوم الأول أو اليوم الثاني أو الثالث، لأنك أنت بادية تصلين من أول صلاة، مثلا تقول من الفجر، أنا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تصلينها جميع، تقدرين على اليوم الثاني صلي اليوم الثاني، تقولين ما أقدر إلا حق يوم واحد، خلاص بكرة الصباح في وقت الضحى تصلين حق اليوم الثاني جميع، ما تخلين مع كل صلاة صلاة. إذا قلتي لي يا أم خالد والله أنا يشق علي وأتعب، خلاص صلي مع كل صلاة صلاة، إذا تقولين أتعب ما أقدر صعب ما تحمل، الفجر بعد ما تخلصين تقومين وتقضين صلاة الفجر عن اليوم الأول من الشهر اللي تركت الصلاة فيه، الظهر نفس الشيء والعصر وهكذا حتى يتم لك شهر كامل، الصلاة تعالى لك الإعانة. أم علي من السعودية تقول كيف نعالج الخطأ في الصلاة، مثلا تقول يعني إذا أنا سجدت وتذكرت بأني ما ركعت ماذا أفعل، وكذلك إذا كنت جالسة للتشهد وتذكرت أني ما سجدت إلا سجدة واحدة. أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للركوع والسجود هذه من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها، فأنت تقولين في الصورة الأولى في الحالة الأولى أنت كنت في حالة السجود فتذكرتي بأنك ما ركعتي، يجب عليك أن تقطع السجود وتقومين قائمة هكذا تقول الله أكبر وتركعين، ثم تقولين سمع الله لمن حمده، وتكملين صلاتك وتسجدين قبل السلام سجدتين للسهو. واضح؟ أعيد يا أم علي؟ طيب نعيد لك ولغيرك، الآن أنت في السجود في السجدة الأولى أو الثانية تذكرت بأنك ما ركعتي، بشرط ما يكون وسواس وشك وتوهم، ها يعني يغلب على الإنسان كل صلاة يشك فيها ويوسوس ويسهو، لا ما يصلح، نتكلم على حالة طبيعية. في السجدة الأولى أو الثانية تذكرت بأنك ما ركعتي، يجب عليك تقطعين الركوع، عفوا تقطعين السجود وتقومين واقفة واقفة معتدلة، ثم تقولين الله أكبر وتركعين تركعين، حتى لو ما قلتي الله أكبر يكفيك التكبيرة الانتقالية حقة السجود هذه، يكفيك هذه عن الركوع، وتركعين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده، وتبدين تكملين السجدتين أو السجدة اللي تذكرت فيها أنك ما ركعتي هذه ملغية، وتكملين صلاتك بشكل طبيعي وقبل السلام تسجدين للسهو. طيب أنت الآن تقولين في التحيات في التشهد تذكرت بأنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، السؤال هذا شك وسواس سهو دائما ولا حالة طبيعية لكن حصل مرة واحدة مثلا أو مرتين في حياة الإنسان؟ ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه فيه للأسف ناس ابتلوا بالوساوس في الصلاة حتى مزقوا صلاتهم، ما يدري صلاته شرق ولا غرب، كل صلاة يخطئ فيها كل ركعة يخطئ فيها ما يصلح. طيب أنا أفترض الحالة الطبيعية، واضح في التشهد تذكرتي أنك ما سجدت إلا سجدة واحد، يجب عليك ترجعين وانت جالسة وانت جالسة تقول الله أكبر، خلاص عندك سجدة واحدة سجدتيها هذه الأولى، الثانية ما سجدتيها، ترجعين وتسجدين الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الله أكبر، ترفعين وبعدين تكملين التشهد. التشهد الأول التشهد اللي كنت فيه لاغي لأنه في غير محله، جاء بعد السجدة الأولى فقط، هذا ليس محل التشهد الأخير ولا التشهد الأول، التشهد الأول والتشهد الأخير يأتي بعد السجدة الثانية، فأنت ترجعين وتسجدين وتكملين بعد ذلك التحيات وتسجدين للسهو سجدتين قبل السلام. أم علي من السعودية تسأل تقول بالنسبة لي يعني سنة الصبح لما آتي بالتحيات مثلا هل أكتفي بالتشهد أم آتي بالدعاء؟ يا أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الدعاء في التشهد الأخير سنة مستحبة في صلاة الفرض في صلاة النفل، وليس بفريضة لازمة. ولو أن إنسانا أتى بالتشهد فقط تحيات في صلاة الفرض وصلاة النفل صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، صلاة صحيحة في قول جماهير أهل العلم، إلا ما يروى عن طاووس بن كيسان اليماني أنه كان يذهب إلى أن قول الدعاء اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال واجبة من واجبات الصلاة، ومن تركها متعمد بطلت صلاته. هذا قول لطاووس اختاره بعض أهل العلم من أهل التحقيق، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم على أن هذا الدعاء سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة. فيا أختي الفاضلة، لا فرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض في مسألة ترك الدعاء أو الاتيان بالدعاء، فهو سنة. بارك الله فيك. تفضلي عفيفة. عفيفة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا من يومين أتصل وما أقدر أمسك الخط من يلا. أول هذا إلى آخر
واحد البرنامج. يا عفيفة أمس أيوه. أمس يكلمني أيوه. يقول أنا 37 مرة أتصل، يقول من زحمة خطوط.
يقول لي الشركة تقول إنه وصلت وما ما ما هم قادرين يوصلوها، لازم يكون أعطيتهم من صندوق البريد وأعطيتهم القناة. يقول إحنا ما نعرف محل القناة، قناة الشارق ما عرفنا محلها وما نقدر نحطها في صندوق البريد، لازم نسلمها يد
يعني
يد، لازم يكون عندنا رقم جوال.
هذه شركة البريد ما تعرف القناة، هذه مصيبة.
تقول هذه أرامكس.
إيه
تقول أنا ما أعرف فين محل قناة الشارق.
طيب ليتك ما ذكرت اسمه، لأن مصيبة قناة ما شاء الله اللهم بارك من أشهر
أيوة.
القنوات ومكانها متميز بعد عموما.
فهم متواصلين معايا من كم يوم، من الأسبوع طيب. اللي فات
طيب.
يقول حنرجعها يعني.
أنا أختي عفيفة راسليني على واتساب البرنامج، ولعلك تعطيني يعني الرقم وإن شاء الله نتواصل معهم بحول الله. بارك الله فيك.
رقم إيش؟
يعني رقم يسمونه البوليصة أو شيء.
هم يبغوا رقم عشان يسلموا يد بيد.
طيب راسليني على راسليني
على القناة.
راسليني على راسليني على واتساب البرنامج. بارك الله فيك اللي أمامك الآن، شوفي الآن الرقم هذا. راسليني عليه إن شاء الله بإذن الله نعالج الأمر بحول الله. بارك الله فيك يا عفيف.
إن شاء الله. بعدين عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا أختي.
أنا سمعت يوم الخميس أنا في حقة الواتساب سؤال الأخ بشير اللي قال أنا بعطي ولدي هدية وزي كده. فأنت قلت ما يعني ما يجوز تفضل ولد على ولد. أنا عندي يعني ابن صغير، ف يعني بقي من أبوه صغير. والحمد لله الحين يعني كبير وتزوج وصار معلم، ولكن سبحان الله يعني أنا دائما أكرمه يعني، ومع الحمد لله يعني عشان أخوان كل واحد شق طريقه يعني خلاص كل واحد عنده بيت وعنده عيال. فهذا أصغر واحد بقي من أبوه يتيم وصغير، فأكرمه بعض الأوقات يعني. هل هذا يعتبر أني يعني
يعني كنت تكرمين لما كان صغير، الآن كبير هو؟
لا دحين
ما زال صغير.
لا دحين
عندك يعني وعايش معك؟
لا خلاص الحمد لله كبير وتزوج صار أيوه. معلم.
نعم هذا اللي أقصد. نعم طيب
أيوه. لا خلاص صار معلم، بس إني يعني أحن عليه عشان كان بيجي من أبوه صغير وأكرمه دائما يعني
إلى الآن. يعني
أخوانا الحمد لله كلهم شقوا طريقهم، إلا دكتور ولا مهندس والحمد لله يعني مو بحاجة كي.
الله يحفظك.
الله. فأنا يعني عشان كده يعني أحن عليه فدائما أكرمه.
طيب.
فهل هذا يكون يعني لي زي ما قلت أنت الشخص هذا يعني ذنب عليه ولا شيء؟
أبشر يا أختي أبشر.
الله يسلمك.
مرحبا.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع للأخت أم علي بارك الله فيها، تسأل تقول يعني أنا أقوم قبل الفجر تقريبا يعني بساعة، هل الأفضل أني أبدأ الآن الصلاة في أول الثلث الأخير أم في آخر الثلث الأخير؟ أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي القيام قبل الفجر هذه نعمة من نعم الله، فإذا قمت بساعة ابدأي بالصلاة، فإن الثلث الأخير يعني لا يتميز من حيث أوله وآخره، فإذا قمت في أوله أو في أوسطه أو في آخره واحد، ولذلك الأفضل لك بمجرد أن تقومي أن تبدأي تتوضئين ثم تبدأين بالصلاة وتبدأين بقراءة القرآن ويعني ببقية الأشياء من الدعاء والاستغفار والسؤال سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول يعني بالنسبة للدعاء في السجود يعني هل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم علي بارك الله فيك، لا حرج للمصلي في السجود أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهم شيء أن يقدم بين يدي دعائه التعظيم والتمجيد والتقديس لله عز وجل. هذا 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 هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا سجدت قدمي بين يدي دعائك التعظيم لله والتمجيد له سبحانه وتعالى مثلا، ثم تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام وتأتين بالدعاء بعد ذلك. ولاحظ يا أخت الفاضلة كيف سورة الفاتحة أولها تعظيم وتمجيد وآخرها دعاء، ولذلك قال العلماء من الأدب أن الإنسان يقدم بين يدي دعائه التعظيم لله عز وجل الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها تعظيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ها؟ ثم بعد ذلك جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فبعدين ممكن أخت الفاضلة بعد ما تعظمين الله تقدسينه وتمجدينه تقولين اللهم صل على محمد مثلا، وبعد ذلك تأتينا بالدعاء. أم علي من السعودية تقول بأن عندهم عادة في بلدهم إذا مثلا عزوا أهل الميت يقولون لأهل الميت البركة فيكم، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، التعزية هي التسلية. ما معنى التسلية؟ يعني تأتين إلى أهل الميت الذين أصيبوا بهذه المصيبة وخيم عليهم الحزن، تحاولين أن تقولين كلام تسلينهم، يعني تنتزعين هذا الحزن من صدورهم، تخففين على أقل تقدير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعزف يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب. ها؟ ويدعو للميت اللهم اغفر لي أبي سلمة ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبي في الغابرين، هذه تسلية. وكذلك مثلا يعني بعض العبارات عند العامة جميلة جدا، يعني يقول مثلا مثل ما ذكرت البركة فيكم، طيب كلمة طيبة جميلة، هذه تزرع الثقة فيهم ويعني وتمنحهم شيء من الصبر. بعض العوام يقولوا إيش يقولون؟ من خلف ما مات مثلا، زين من خلف ما مات، يعني كأن والدكم ما مات لأن خلفكم مثلا، أنتم خلفتم والدكم، من خلف ما مات. ها؟ كلمات جميلة وإن كانت عامية لكنها طيبة، لأنها تأتي ضمن معنى التسلية، معنى التسلية. لكن بعض الناس يخطئ يقول هذه آخر الأحزان، هذا غلط. كيف آخر الأحزان؟ وما أدراك، حتى وإن كان القصد حسن، يعني بعض الناس قصده حسن، يقول يعني ما تصابون مثلا بحزن آخر، لكن سنة الله عز وجل فالخلق والعباد، يعني هذه ناس يولدون وناس يموتون ويرحلون ومصائب وابتلاءات، هذه سنة الله. ولذلك التسلية، التعزية، التسلية، التثبيت، محاولة استلال وانتزاع هذا الحزن بكلام طيب ودعوات طيبة، ما فيها شيء، ولله الحمد والمن. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا استمعت إلى جواب في كذا، تقول أنا عندي نفس الحالة، تقول لما مات والد أولادي كان عندي ولد صغير أصغرهم وكنت أعتني فيه أكثر، تقول الآن الحمد لله كبر وأصبح معلم وكذا، وإخوان الحمد لله كلهم في خير، تقول لكن ما زلت يعطيه وأكرمه وكذا على خلاف إخوانه الباقين، تقول هل فعلي صحيح؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة عفيفة، الجواب هنا نفس الجواب هناك اللي ذكرتي أنت، إلا أن تستأذني إخوانه، أن تستأذني إخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير بن سعد الأنصاري وقال إني نحلت ابني هذا نحلة، اللي هو النعمان بن بشير اللي ذكرته أنا في الجواب أعتقد، فقال ألك ولد غيره؟ قال لا يا رسول الله. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كيف الآن تعطي هذا وتحرم إخوانه؟ وانتبه يا أختي عفيفة، أحيانا بعض الآباء والأمهات قد يغفلون عن قضية أنه والله الولد قد يلاحظ أو البنت قد تلاحظ، لكن يسكتون خجلا وحياء من الأم، لكن يبدأ عرق الحسد، عرق الحقد، ينبض في صدورهم وربما حضر الشيطان ونفخ فيه فيجعله حيا ويكبر مع الوقت، ويمكن يحملون في صدورهم شيء وانت ما تدرين عنه، وحتى لو كانوا مكتفين ومقتدرين وموظفين وكذا، الأولاد يبقون أولاد. وش ما صار الولد ها؟ يبقى ولد، يبقى ولد. فلذلك أنا أنصحك يا أخت الفاضلة بأنك إذا كنت يعني مستمرة على هذا الأمر أن تستأذني إخوانا، تقول سامحوني أنا والله متعودة أعطي أخوكم الصغير هذا اللي كان صغير الآن اللهم بارك مدرس ومتزوج، تسمحوني ولا لا؟ وتستنطقينهم بحيث يفصحون عما في صدورهم. راضين؟ لا تجاملوني. إذا قالوا راضين خلاص استمر، أسقطوا حقهم والساقط لا يعود. إذا قالوا لا والله، حتى لو مزاح قالوا وإحنا يعني مش عيالك مثلا، انتبهي، انتبهي عفيفة، انتبهي تضربين مسمار في نعش الرحم والأولاد. لا تقولين لا الأولاد راضين، راضين شكلا، لكن قد يكون هناك شيء في مخبئات في نفوسهم، يخجلون منك، يستحون، ما يبغون يصارحونك في هذا الشيء. فلذلك إذا بغيت تعطين أعطي الجميع، تريدين تميزين واحد استأذنيهم، استأذنيهم، إن أذنوا صراحة بمعنى ما يخفون هذا الشيء، لا يعطونك إياها مثل ما يقولون بشكل واضح، ممكن في مثل هذه الحالة. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. بس عندي سؤال، أنا عندي حساب في البنك.
أي.
البنك معطيني بطاقة كريدت كارد.
نعم.
نعم.
تفضل أبو محمد تفضل.
البنك معطيني بطاقة كريدت كارد، أنا قاعد بستعملها بس بآخر الشهر بسكر كل اللي بستعمله بحيث ما يطلعش علي أي فوائد أو أي التزامات شيء غير اللي بستعمله، وبآخر الشهر لما أسكر اللي استعملته كلياته البنك بينزل لي زي إعادة مشتريات، يعني اشتريت مثلا بمبلغ معين بعطيني برجع لي فلوس تقريبا 2 أو 3%.
أبو محمد اللي فهمت منك الآن عندك حساب في البنك، البنك نعم. عطاك بطاقة كريدت كارد تستعملها، نعم. هذه البطاقة مغطاة ولا غير مغطاة؟
مغطاة.
يعني قصدي تعرف المغطاة من قبلك أنت؟
نعم.
إيه. فأنت الآن تستوفيها كاملا في بعد نهاية في الشهر، تكفل كل شيء، يعطيك المصرف 2% 1% يعني نعم. أشياء في مقابل مشتريات التي قمت بها، هذا سؤالك.
نعم.
طيب يا أبا محمد، سؤال ثاني؟
بس سلامتك.
مرحبا. مرحبا.
ألف شكر.
الله يحييك. طيب أبو محمد بارك الله فيه يقول عندي حساب في البنك، البنك أعطاني بطاقة كريدت كار مغطى، كريدت طبعا مغطى هي من قبل أبو محمد، من قبل العميل. يقول بعدما أنتهي من البطاقة في آخر الشهر يقول أصفي كل شيء، يحول لي البنك ما يسمى بإعادة مشتريات 1.5% أو 2% مثلا. يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، ما دام أن البطاقة مغطاة من قبلك والبنك يحصل على رسوم إصدار مثلا ولا يرتب على البطاقة أي فوائد لأن كونها مغطاة من قبلك مثلا، وفي النهاية أنت تقوم بتصفية كل ما يتعلق بالبطاقة في نهاية الشهر ويمنحك بعض يعني ما يسمى بإعادة مشتريات، هذه لا بأس بها، الصورة ومباحة في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين ممن درسوا يعني مسألة البطاقات وأنواعها وأشكالها. عموما ليس عليك شيء في هذا، بارك الله فيك. تفضل يا عز الدين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ طيب.
مرحبا عز الدين.
الله
يعافيك.
عندي سؤالين. معلم على عندنا أخواننا كثير يصلون الفرض ويصلوا
السنة، ولك لا ما يحتاج السنة عادي سنة. كيف يا ممكن تخفض التلفزيون وتكلمني من الهاتف؟
قلت لك بعض الناس
أيوة
يصلون الفرض تقول له صلي السنة وكذا يقول لك لا لا ما
يحتاج. يصلي الفرض فقط دون السنة.
أيوة. طيب. يقول لي السنة يقول لك لا لا ما يحتاج.
طيب السؤال الثاني.
طيب بعض المرات كثير يشاجر مع أخوة ولا كذا ويقوم واحد من الوقت يقول لك الله والرسول تعالي لا تتكلم معي الله والرسول تعالي لا تصلي. لماذا عني أنا بالنسبة لي أنا أرد عليه كيف ولا أسكت منه؟
إيش يقول يا أخي الفاضل؟ إيش يقول الله والرسول؟
يقول لك الله والرسول لا تتكلم معي الله والرسول لا توصلني.
يعني كان يقول أسألك بالله وبالرسول.
زي اللي يقول أسألك بالله لا تسألني تاني.
لا تتكلم معي.
أيوة هو يقول لك الله والرسول لا تتكلم معي.
طيب سؤال آخر.
لا لا بس الله يجزيك خير.
حياك الله.
الله يجزيك.
مرحبا. عز الدين من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول عندي بعض إخواننا يصلون الفرض فقط، يقول لما أنصحهم بصلاة السنة يقولون لا ما نصلي السنة نصلي الفرض فقط. عز الدين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلوات المفروضات هي خمس، والله جل وعلا فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها جل وعلا إلى 5 صلوات. قال الله تعالى في الحديث القدسي هي 50 في الميزان ما يبدل القول لدي، والمعنى أن كل صلاة ب10 صلوات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لسنن الصلاة، هذه شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صحيح هي ليست بواجبة وجوبة صلوات الفرض، لكن كيف يتركها الإنسان وهي في مصلحة صلاته صلاة الفريضة، وأيضا هي فيها من الفضائل الشيء العظيم، كيف الآن يفرط الإنسان بمثل هذه الفضائل؟ فلذلك أخي الفاضل نقول نعم هي ليست بواجبة ولا يسأل عنها العبد يوم القيامة، يعني الله عز وجل ما يسأل لماذا ما صليت الصلاة الفلانية، لكن علامة أهل السنة والجماعة حرصهم على السنة. وبعدين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. فإذا كانت تامة كتبها الله تام، وإذا كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فتأتي السنن والتطوعات هذه لتجبر الكسر الحاصل في الصلاة وتسد الخلل وترقع النقص الحاصل في الصلاة. فلذلك صلاة السنة هذه تخدم صلاة الفريضة. من منا يؤدي الصلاة كاملة؟ من منا؟ ما لا تجد. فتأتي النافلة لتسد الخلل الموجود في الفريضة، وهي أيضا علامة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يحرص على صلاة النافلة هذا محب للنبي عليه الصلاة والسلام وحريص عليها. زد على ذلك الفضائل، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كيف يفرط الإنسان بمثل هذا؟ كيف يفرط الإنسان بمثل هذا؟ الأمر آخر، سبحان الله، هذه النافلة خادمة للفريضة، وخذ أبدا قاعدة في هذا، كل من أخل بالنافلة عاد الخلل على الفريضة، إنها سنن داخل الصلاة إما في واجبات. أبدا أي إنسان يقول أنا ما أصلي إلا الفريضة فقط، سبحان الله، لابد أن يكون خلل إما في الوقت، إما في إقامتها حق الإقامة، إما في مثلا خلل يدخل على الواجبات. لكن لاحظ في المقابل كل من يحرص على صلاة النافلة سبحان الله تجد صلاة الفريضة عنده قوية، سبحان الله العظيم. كل من يحرص على النوافل خاصة السنن القبلية والبعدية تجد الصلاة صلاة الفريضة طيبة نابضة بالحياة، ويحرص الإنسان أن يأتي بجميع السنن والمستحبات في الصلاة. لماذا؟ لأنه حاب للصلاة، أحب صلاة الصلاة عموما، فحرص على النافلة فعاد الحرص والخير على الفريض. عموما علمهم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر للجميع. أم عبد الإله، أختي أم عبد الإله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال، بس يعني عشان حضرتك فضيلتكم بتتكلموا عن الصلاة. تتذكر أنا من 2 سنين تواصلت مع فضيلتكم بقضية خلع وكذا من زوج، كنت أنا مرتبطين لمدة 20 سنة.
نعم.
طبعا الحمد لله من فضل رب العالمين تجاوزت الأزمة والأمور اللي كانت متعلقة كلها انحلت وانتهت، ولكن يعني أبغى بصراحة يعني أكون صريحة مع فضيلتكم. قعدت أنا يمكن تقريبا سنة ونص أو سنة وثمانية أشهر صلاتي يعني مزلزلة، حتى لما أصلي أنا ماني حاضرة في الصلاة، وممكن أنهار في الصلاة وأبكي، وممكن أخرج من الصلاة فجأة كده بدون سلام.
نعم.
طيب هذه الفترة يعني أنا أقدر أقدرها لفضيلتكم تقريبا سنة ونص أو سنة وأربعة أشهر.
نعم.
يعني تحديدا إلى الحج اللي فات، الحمد لله رديت فضيلة الحج، فريضة الحج عفوا، والحمد لله. طيب هذه الفترة اللي فاتت هل أنا علي أقضي الصلوات اللي فاتت؟ لأنه شايفة حتى المتصلين يعني حرص شديد على الصلاة، مثلا مرضى أو كده. طبعا أنا ما كنت مريضة، بس هي حالة نفسية كانت.
نعم.
صدمة يعني.
نعم نعم.
بس أفيدوني الله يبارك.
أبشر يا أختي. أبشر. مرحب مرحب. طيب الأخ عز الدين من السعودية يسأل، يقول يعني أحيانا لما يصير نقاش وحوار وشجار بيني وبين بعض الأخوة يقول لي الله والرسول لا تتكلم معي، يقول ما حكم ذلك؟ يا عز الدين بارك الله فيك، بالنسبة لقول الرجل الله عليك مثلا لا تتكلم معي جائز، يعني كان يقول أقسم عليك بالله لا تتكلم معي، لكن أن يقول والرسول لا، هذا ما يجوز، حرام، كيف يقسم بالرسول؟ هو على تقدير محذوف، يعني أسألك بالله لا تتشاجر معي، صحيح أسألك بالرسول، ما يجوز الحلف بالرسول، لا يجوز الحلف إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما الحلف بالملائكة بالكعبة بالنبي بالولي هذا كله لا يجوز، أخبرهم بهذا. أختي أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني أنا مريت بأزمة بسبب يعني خلاف أسري أو يعني في الحياة الزوجية، تقول سنة ونص تقريبا كنت أصلي لكن في غير وعي، أقيم الصلاة لكن في غير وعي، الحمد لله بعد ذلك تجاوزت. الآن بسبب كثرة الأسئلة التي أسمعها ما أدري أقضي هذه الصلوات؟ الجواب لا يا أختي الفاضل، ما دام أنك أسقطت الفرض فما تقضين هذه الصلوات التي أديتها بشروطها، طبعا جبت الطهارة واستقبلت القبلة وسترت بدنك كاملا وجبت أركان الصلاة، حتى لو غاب الخشوع عنك صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، وسبب ذلك الأزمة اللي أنت تعرضت لها والزلزلة مثل ما ذكرت والانهيار اللي تعرضت له بسبب مواقف معينة، الآن عادت لك الأمور، أنصحك يا أختي الفاضلة بالإكثار من النوافل، فإن سبب من أسباب سد الخلل الذي حصل خلال السنة والنصف فيما ذكرت يعني من عدم الخشوع وكذا، أكثر من النوافل، قيام الليل، صلاة الضحى، السنة القبلية والبعدية، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء هذا وقت عظيم جدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يحييه كله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.